أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصل حديثنا إلى سيرة الإمام السابع موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. ولد في السابع من صفر سنة 128، واستشهد في 25 من رجب سنة 183، لخمس مضينا ولخمس بقين. هذا هو التعبير المتعارف عند المؤرخين. عمره يوم استشهد 56 سنة وأشهر، مدة إمامته 35 سنة. عمره يوم استشهد في الكتاب 55 سنة. ثنيته أبو الحسن وأبو إبراهيم وأبو علي، وألقابه العبد الصالح والكاظم، ولعل أشهرها باب الحوائج. قال ابن طلحة الشافعي في وصف الإمام الكاظم عليه السلام: هو الإمام الكبير القدر، العظيم الشأن، الكثير التهجد، الجاد في الاجتهاد، المشهود له بالكرامات، المشهور بالعبادة، المواظب على الطاعات، يبيت الليل ساجدا وقائما، ويقطع النهار متصدقا وصائما، ولفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدين عليه دعي كاظما. كان يجازي المسيء لإحسانه إليه، ويقابل الجاني عليه بعفوه عنه. ولكثرة عباداته كان يسمى بالعبد الصالح، ويعرف بالعراق بباب الحوائج إلى الله، لنجح المتوسلين إلى الله تعالى به. كراماته تحار منها العقول، وتقضي بأن له عند الله قدم صدق لا تزل ولا تزول. قال ابن حجر المكي: وكان معروفا عند أهل العراق بباب قضاء الحوائج عند الله، وكان أعبد أهل زمانه وأعلمهم وأسخاهم. جاء في مناقب آل أبي طالب عن أحمد بن محمد عن أبيه، عن أحمد بن عبد الله عن أبيه. لا توجد مناسبة لهذا الخطر. قال: دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس على سطح، فقال لي: أشرف على هذا البيت وانظر ماذا ترى. فقلت: ثوبا مطروحا. فقال: انظر حسنا. فتأملت فقلت: رجل ساجد. فقال لي: تعرفه؟ هو موسى بن جعفر، أتفقده الليل والنهار، فلم أجده في وقت من الأوقات إلا على هذه الحالة، إنه يصلي الفجر فيعطب إلى أن تطلع الشمس، ثم يسجد سجدة فلا يزال ساجدا حتى تزول الشمس، وقد وكل من يترصد أوقات الصلاة، فإذا أخبره وثب يصلي من غير تجديد وضوء، وهو دأبه أي ديدنه وسيرته وعادته. فإذا صلى العتمة أي العشاء الآخرة، فإذا صلى العتمة أفطر، ثم يجدد الوضوء، ثم يسجد، فلا يزال يصلي في جوف الليل حتى يطلع الفجر. وقال بعض عيونه، وقال بعض عيونه كنت أسمعه كثيرا يقول في دعائه: اللهم إنني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك، اللهم وقد فعلت أي فرغتني لعبادتك فلك الحمد. وكان عليه السلام يقول في سجوده: قبح الذنب من عبدك فليحسن التجاوز، فليحسن العفو والتجاوز من عندك. ومن دعائه عليه السلام: اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. وكان عليه السلام يتفقد فقراء أهل المدينة فيحمل إليهم في الليل العين والورق وغير ذلك، فيوصله إليهم وهم لا يعلمون من أي جهة هو. الورق النقود الإسكناء، وفي قضية أهل الكهف جاء هذا اللفظ، لعل تعبيرنا الاسكناس فيه تضييق. النقود المسكوكة لأجل التداول والتعامل، سواء كانت من الاسكناس أو كانت من المعادن. وكان عليه السلام يصل بالمئتي دينار إلى الثلاثمائة دينار، وكانت صرار موسى مثلا يقال أعطاني صرة كصرار موسى، أي مليئة بالدنانير. وشكى محمد البكري إليه فمد يده فرجع إلى صرة فيها 300 دينار. وكان عليه السلام يستغفر في كل يوم 5000 مرة. من الذي يعترض على التوقيت؟ فأدري عندما طرح بعض الإخوة اعتراضا قال إنه سمعه يطرح على رواية أن زين العابدين أو أن علي بن أبي طالب كان يصلي في اليوم 1000 ركعة، فلعل هذا جعلنا نفكر في هذا الاعتراض كلما مر عدد من العبادات عن الأئمة عليهم السلام، مثل أن يحمل الإمام زين العابدين عليه السلام الطعام إلى 100 بيت وأن يعيل 100 بيت. فلعل صاحب هذا السؤال يطرح أو هذا الاعتراض يطرح اعتراضه هنا أيضا، أنه كيف يمكن لرجل أن يعيل 100 بيت في الليلة، خصوصا في ليالي الصيف القصيرة، فإنها ربما كانت مثلا 6 ساعات أو أكثر قليلا إذا استثنينا منها وقت العبادة الواجبة والنافلة التي لا تترك من قبل زين العابدين عليه السلام كصلاة الليل. والجواب عن هذا أنه يمكن أن يتكفل في الليلة الواحدة مثلا 20 بيتا يحمل إليهم طعام أسبوع أو 10 أيام، وفي الليلة الثانية 20 آخرين، وهكذا. لا يلزم أن يكون تعهده ل100 بيت بأن يمر ب100 بيت في كل ليلة، بل ربما تعهد بالبيت مثلا في الشهر 2 مرات ويتعهد في كل ليلة 7 بيوت أو 8. ولعل أضعف الموارد التي يأتي فيها هذا الاعتراض هو المورد الذي ذكروه من أنه كيف يصلي 1000 ركعة في اليوم والليلة، فإن الصلاة 1000 ركعة أيسر من مثل هذه الموارد، لأن الركعة إذا فرضنا أنها تطول لدقيقة فالساعة تستوعب 60 ركعة، 10 ساعات تستوعب 600، 20 ساعة تستوعب 1200. إلا أن يكون تصور هذا المعترض أن الإمام المعصوم ينام 8 ساعات مثله مثلا، على أي حال. وقال أبو حنيفة: رأيت موسى بن جعفر وهو صغير السن في دهليز أبيه الإمام الصادق عليه السلام، فقلت: أين يحدث الغريب منكم إذا أراد ذلك؟ كان يريد قضاء حاجته. فنظر إلي ثم قال: يتوارى خلف الجدار ويتوقى أعين الجار ويتجنب شطوط الأنهار ومساقط الثمار وأفنية الدور والطرق النافذة والمساجد، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ويرفع ويضع بعد ذلك حيث شاء. فيوجد موضع خاص في الشريعة لقضاء الحاجة. قال: فلما سمعت هذا القول منه نبل في عيني، يعني صرت أعده نبيلا، وعظم في قلبي، فقلت له: جعلت فداك ممن المعصية؟ هذه مسألة كانت موضع جدال في ذلك الوقت، أن الأفعال الصادرة من الإنسان هل هي صادرة بإرادته واختياره؟ يلزم من ذلك أن لا سلطان لله على العبد، وهذا مخالف لظاهر بعض الآيات والله خلقكم وما تعملون وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الأعمال الصادرة التي يكتبها الإنسان هي أفعال لله. هذا قول بعض. وقد نبه الأئمة المعصومون عليهم السلام على ما في هذا القول من الزيغ والانحراف، فإنه قول يستلزم نسبة الظلم إلى الله تبارك وتعالى، فإنه لو كانت المعصية صادرة التي يكسبها العبد من أفعال الله تبارك وتعالى وكان العبد محلا لها كما في صفات العبد كطوله وقصره ولونه وسعة عينه وضيقها وما شاكل ذلك من الصفات، لو كانت الأفعال التي يكسبها العبد كصفاته لما صح أن يعاقب عليها العبد ولما استحق الثواب. هذا القول وغيره من الأقوال المنحرفة إنما كان نتيجة ابتعاد هؤلاء عن أهل البيت عليهم السلام. ممن المعصية؟ فنظر إلي ثم قال اجلس حتى أخبرك. فجلست فقال إن المعصية لا بد أن تكون من العبد أو من ربه أو منهما جميعا، لا يخلو، قسمة عقلية حاصرة، صبر وتقسيم. هذه المعصية التي هي من كسب العبد كما تقولون، هم يقولون فرق بين الكسب والفعل، المعاصي من كسب العبد ولكنها ليست من أفعاله، فنحن نجاري القوم في هذا التعبير السخيف. إما أن تكون من العبد أو من ربه أو منهما معا، فإن كانت من الله فهو أعدل وأنصف من أن يظلم عبده ويأخذه بما لم يفعله. إذا كان الذي كذب وشرب الخمر غير العبد فكيف يعاقب؟ يعني الإنسان لا يطيعه لسانه أن يجاريهم في التعبيرات في نسبة هذه القبائح إلى الله تعالى. وإن كانت منهما فهو شريكه والقوي أولى بإنصاف الضعيف. إذا كان الله شريكا للعبد فينبغي أن يتحمل وزر وتبعة هذا الذنب لا أن يرمي به على الضعيف. وإن كانت من العبد وحده فعليه وقع الأمر وإليه توجه النهي وله حق الثواب والعقاب ووجبت الجنة والنار. فقلت القول لأبي حنيفة ذرية بعضها من بعض، المأمون ولد هارون الرشيد، وهارون هو الذي سعى لقتل الإمام الكاظم عليه السلام. سأل المأمون أباه يا أمير لقد رأيتك عملت بهذا الرجل شيئا ما رأيتك فعلته بأحد من أبناء المهاجرين والأنصار ولا ببني هاشم، فمن هذا الرجل؟ فقال هارون يا بني هذا وارث علم النبيين، هذا موسى بن جعفر ابن محمد، إن أردت العلم الصحيح فعند هذا. قال المأمون: فحينئذ انغرس في قلبي محبتهم. لعل المأمون يقول هذا في زمان كان يتظاهر فيه بمحبة أهل البيت عليهم السلام، لأن المأمون غير من سياسة آبائه، كانوا يجاهرون بعداء أهل البيت عليهم السلام، فغير المأمون من المنهج وصار يتظاهر بأنه محب لأهل البيت. وقال المطران: هو أعلم العرب والعجم بالنصرانية. قال ذلك لعالم سأله عن الأعلم: إن كنت تريد علم الإسلام وعلم التوراة وعلم الإنجيل وعلم الزبور وكتاب هود وكل ما أنزل على نبي من الأنبياء في دهرك ودهر غيرك وما أنزل من السماء من خبر، فعلمه أحد أو لم يعلم به أحد، فيه تبيان كل شيء وشفاء للعالمين وروح لمن استروح إليه وبصيرة لمن أراد الله به خيرا وأنس إلى الحق فأرشدك إليه. فأرشده إلى موسى بن جعفر. من كلامه عليه السلام ما روي أنه أوصى به هشام بن الحكم، قال: يا هشام أو هشام، ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله، فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة، وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلا، وأكملهم عقلا أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة. يا هشام، إن لله على الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجة باطنة. فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول. يا هشام، إن العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبره. يا هشام، من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان على هدم عقله. من أظلم نور تفكره بطول أمله، ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه، وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه. وهذه الكلمة ينبغي أن يتنبه لها المؤمنون، فإنه من نعم الله تبارك وتعالى على شيعة أمير المؤمنين عليه السلام أن يوفقهم لكثرة البكاء على أهل البيت عليهم السلام. وكلمة الإمام الكاظم عليه السلام هذا تدل على أن العبرة إذا خرجت من عين الإنسان فإنها توجب نورا في قلبه. فهنيئا لشيعة أمير المؤمنين، ولكن هذا النور تطفئه شهوات النفس، هل يتنبه المؤمن حتى لا يطفئ نور عبرته بشهوات نفسه. فكأنما أعان هواه على هدم عقله، ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه. يا هشام نصب الحق لطاعة الله ولا نجاة إلا بالطاعة والطاعة بالعلم والعلم بالتعلم فلا تولد عالما والتعلم بالعقل يعتقد ولا علم إلا من عالم رباني. هذه الكلمة ترشد إلى أن التعلم بالقراءة أي أن يتعلم الإنسان بأن يقرأ وحده مسلك غير صحيح، ومعرفة العلم بالعقل. يا هشام إن العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب، وترك الدنيا من الفضل وترك الذنوب من الفرض. ترك الذنوب واجب ليس فضلا. يا هشام إن العاقل نظر إلى الدنيا وإلى أهلها فعلم أنها لا تنال إلا بالمشقة، عادة الدنيا لا تنال إلا بالمشقة، ونظر إلى الآخرة فعلم أنها لا تنال إلا بالمشقة، فطلب بالمشقة أبقاهما. إذا كانت الدنيا لا تحصل إلا بالمشقة والآخرة لا تحصل إلا بالمشقة، فعندي طاقة، فإما أن أبذلها في ما ينفد أو أبذلها فيما يبقى، فما الذي يحكم به العقل في هذه الصورة؟ يا هشام إن العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة لأنهم علموا أن الدنيا طالبة ومطلوبة والآخرة طالبة ومطلوبة، فمن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه، ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه وآخرته. يا هشام من أراد الغنى بلا مال وراحة القلب من الحسد والسلامة في الدين فليتضرع إلى الله عز وجل في مسألته بأن يكمل عقله، فمن عقل قنع بما يكفيه، ومن قنع بما يكفيه استغنى، ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى أبدا. يا هشام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول ما عبد الله بشيء أفضل من العقل، وما تم عقل امرئ حتى يكون فيه خصال شتى، الكفر والشر منه مأمونان، والرشد والخير منه مأمولان، وفضل ماله مبذول لا يدخر الماء، وفضل قوله مكفوف لا يتحدث إلا بالمقدار الفرض دون الفضل، ونصيبه من الدنيا القوت، لا يشبع من العلم دهره، الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره، والتواضع أحب إليه من الشرف، يستكثر قليل المعروف من غيره، إذا صنع إليه أحد صنيعا فإنه يستكثره أن يراه كثيرا ويشكر. وأما إذا صنع هو صنيعا لأحد وإن كان كثيرا فإنه يراه قليلا، ويستقل كثير المعروف من نفسه، ويرى الناس كلهم خيرا منه، وأنه شرهم في نفسه، وهو تمام الأمر. يعني هذه الخصلة الأخيرة هي تمام الأمر. ولهذا ترون علماءنا عندما يوقعون يكتبون الأقل فلان، فيرون أنفسهم أقل عباد الله شأنا. يا هشام إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه. يا هشام إن العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه. إذا أردتم أن تحدثوا أحدا بأمر مستبعد فيه غرابة فلا تحدث من يكذبكم، لأنه إذا كذبكم أسقطكم من عيون الناس وازدرى شأنكم. يا هشام إن العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه، ولا يسأل من يخاف منعه، لأنه يريق ماء وجهك، ولا يعد ما لا يقدر عليه، لأنه ينبغي له أن يفي، فإذا وعد بما لا يقدر عليه فقد ورط نفسه في نقض العهد وخلف الوعد، ولا يرجو ما يعنف برجائه، ولا يقدم على ما يخاف فوته بالعجز عنه. من كراماته عليه السلام مع شقيق البلخي قال: خرجت حاجا في سنة 49 ومائة، فنزلت القادسية، فبين أنا أنظر إلى الناس في زينتهم وكثرتهم، فنظرت إلى فتى حسن الوجه شديد السمرة ضعيف، فوق ثيابه ثوب من صوف مشتمل بشملة، في رجليه نعلان، وقد جلس منفردا. فقلت في نفسي: هذا الفتى من الصوفية يريد أن يكون كلا على الناس في طريقهم، يقتاتون مما يعطيهم الناس، والله لأمضين إليه ولأوبخنه. فدنوت منه، فلما رآني مقبلا قال: يا شقيق، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. ثم تركني ومضى. فقلت في نفسي: إن هذا لأمر عظيم، قد تكلم بما في نفسي ونطق باسمي، وما هذا إلا عبد صالح، لألحقنه ولأسألنه أن يخالني، أن يتخذني خليلا. فأسرعت في أثره فلم ألحقه وغاب عن عيني. فلما نزلنا واقفة وإذا به يصلي وأعضاؤه تضطرب ودموعه تجري، فقلت: هذا صاحبي، أمضي إليه وأستحله لأني أتأت الظن فيه. فصبرت حتى جلس وأقبلت نحوه، فلما رآني مقبلا قال: يا شقيق، أتلو وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم تركني ومضى. فقلت: إن هذا الفتى لمن الأبدال، قد تكلم على سري مرتين، فلما نزلنا زبالة وإذا بالفتى قائم على البئر. زبالة اسم محل منطقة. إذا بالفتى قائم على البئر وبيده ركوة يريد أن يستقي ماء، فسقطت الركوة من يده في البئر وأنا أنظر إليه، فرأيته قد رمق السماء وسمعته يقول: أنت ري إذا ظمئت من إلى الماء، أنت ري إذا ظمئت إلى الماء، وقوتي إذا أردت الطعام، اللهم سيدي ما لي غيرها فلا تعدمنيها. قال شقيق: فوالله لقد رأيت البئر قد ارتفع ماؤها. فمد يده وأخذ الركوة وملأها ماء فتوضأ وصلى 4 ركعات، ثم مال إلى كثيب رمل فجعل يقبض بيده ويطرحه في الركوة ويحركه ويشرب، فأقبلت إليه وسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت: أطعمني من فضل ما أنعم الله عليك. قال: يا شقيق، لم تزل نعمة الله علينا ظاهرة وباطنة، فأحسن ظنك بربك. ثم ناولني الركوة فشربت منها فإذا هو سويق وسكر، فوالله ما شربت قط ألذ منه ولا أطيب ريحا، فشبعت ورويت وأقمت أياما لا أشتهي طعاما ولا شرابا. ثم لم أره حتى دخلنا مكة، فرأيته ليلة إلى جنب قبة الميزاب في نصف الليل قائما يصلي بخشوع وأمين وبكاء، فلم يزل كذلك حتى ذهب الليل. فلما رأى الفجر جلس في مصلاه يسبح، ثم قام فصلى الغداة أي الفجر، وطاف بالبيت أسبوعا أي 7 أشواط، وخرج فتبعته وإذا له غاشية وموال، وهو على خلاف ما رأيته في الطريق، ودار به الناس من حوله يسلمون عليه. هذا صاحب خدم وحشم وأنا قد رأيته في الطريق، لا خدم عنده ولا حشم، حتى إني حسبته صوفيا. فقلت لبعض من رأيته يقرب منه: من هذا الفتى؟ فقال: موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم. فقلت: قد عجبت أن تكون هذه العجائب إلا لمثل هذا السيد. وفي مناقب آل أبي طالب حكي أنه مغص بعض الخلفاء فعجز بختي شوع النصراني عن دوائه، وأخذ جليدا فأذابه بدواء، ثم أخذ ماء وعقده بدواء وقال: هذا الطب، علم الطب هذه حدوده، إلا أن يكون مستجاب دعاء ذا منزلة عند الله يدعو لك. فقال الخليفة علي بموسى بن جعفر فأتي به فسمع في الطريق أنينه فدعا الله سبحانه وزال مغص الخليفة فقال له بحق جدك المصطفى أن تقول لي بما دعوت لي فقال عليه السلام قلت اللهم كما أريته ذل معصيته فأريه عز طاعتي فشافاه الله من ساعته. وفي الصحيح قال حماد بن عيسى دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر بالبصرة فقلت له جعلت فداك أدعو الله تعالى أن يرزقني دارا وزوجة وولدا وخادما والحج في كل سنة. طيب قل والجنة. قال فرفع يده ثم قال اللهم صل على محمد وآل محمد وارزق حماد بن عيسى دارا وزوجة وولدا وخادما والحج 50 سنة. وقال كل سنة. الإمام عليه السلام قال والحج 50 سنة. لما؟ لأن حماد لا يعلم كم يعمر، أما الإمام فيعلم. قال حماد فلما اشترط 50 سنة علمت أني لا أحج أكثر من 50 سنة. طيب يكفي. قال حماد وقد حججت 48 سنة وهذه داري قد رزقتها وهذه زوجتي وراء الستر تسمع كلامي وهذا ابني وهذا خادمي وقد رزقت كل ذلك. فحج بعد هذا الكلام 50 ثم خرج بعد 50 حاجا فزامل أبا العباس النوفلي فلما صار في موضع الإحرام دخل يغتسل فجاء الوادي فحمله فغرق فمات رحمنا الله وإياه قبل أن يحج زيادة على 50 وقبره بسيالة. ولكن هذه أيضا نهاية طيبة لهذا الرجل رحمه الله، لأن من يموت حريقا أو غريقا في الروايات أنه يكتب شهيدا. وفي الصحيح قال عبد الله بن مغيرة مر العبد الصالح بامرأة بمنى وهي تبكي وصبيانها حولها يبكون وقد ماتت لها بقرة فدنا منها ثم قال لها ما يبكيك. تعليق، نحن علقنا على حماد بن عيسى أنه لم يطلب من الإمام الكاظم عليه السلام أن يدعو له بالجنة، لعله طلب ولكنه لا يريد أن يقول ذلك حتى لا يكون في ذلك تزكية لنفسه. فنحن لا نعلم، مجرد عدم اشتمال الرواية على هذا الطلب لا يدل على أنه لم يطلب، وحقيق بمثل هذا الرجل أن يطلب، يعني إن الذي يقتضيه طبع أدب مثل هذا الرجل وحرصه على أمور دينه، فإنه طلب أن يحج بيت الله مرارا كل عام. نرجع إلى قضية المرأة التي بمنى كانت تبكي وصبيانها حولها يبكون وقد ماتت لها بقرة فدنا منها ثم قال لها، أي دنا منها العبد الصالح الإمام الكاظم عليه السلام، ثم قال لها ما يبكيك يا أمة الله؟ قالت يا عبد الله، هذا الاسم يدل على أنها لم تكن تعرف من الذي كان يكلمها، يا عبد الله إن لنا ساعة صبيانا يتاما وكانت لي بقرة معيشتي ومعيشة صبياني منها وقد ماتت وبقيت منقطعا بي وبولدي لا حيلة لنا. فقال يا أمة الله هل لك أن أحييها لك؟ لو أن امرأة في وضعها قيل لها مثل هذا القول لضحكت وسخرت من القائل. يقول الراوي فألهمة قالت نعم يا عبد الله. هذا إلهام لها، وإلا فليس هذا هو الجواب الطبيعي لشخص في مثل هذه الحالة مفجوع ويأتيه أحد يقول له إني سأحيي بقرة ميتة. فألهمت أن قالت نعم يا عبد الله، فتنحى وصلى ركعتين ثم رفع يده هنيئة وحرك شفتيه ثم قام فصوت بالبقرة فنحسها نحسة أو ضربها برجله فاستوت على الأرض قائمة. فلما نظرت المرأة إلى البقرة صاحت وقالت عيسى ابن مريم ورب الكعبة. فخالط الناس وصار بينهم ومضى. وفي الصحيح قال علي بن يقطين استدعى الرشيد رجلا يبطل به أمر أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام ويقطعه، يعني يفلجه ويحجه بحيث يصير منقطعا لا يملك جوابا، ويقطعه ويخجله في المجلس. فانتدب له رجل معزم، فلما أحضرت المائدة عمل ناموسا على الخبز، فكان كلما رام خادم أبي الحسن عليه السلام تناول رغيف من الخبز طار من بين يديه، عمل سحرا. واستفز هارون الفرح والضحك لذلك، لأنه نال من الإمام الكاظم عليه السلام، هكذا يحسب. فلم يلبث أبو الحسن عليه السلام أن رفع رأسه إلى أسد مصور على بعض السطور فقال له يا أسد الله خذ عدو الله. قال فوثبت تلك الصورة كأعظم ما يكون من السباع، فافترست ذلك المعزم، فخر هارون وندماؤه على وجوههم مغشيا عليهم وطارت عقولهم خوفا من هول ما رأوه. فلما أفاقوا من ذلك بعد حين قال هارون لأبي الحسن أسألك بحقي عليك، أنا ابن عمك، أسألك بحقي عليك، لما سألت الصورة أن ترد الرجل؟ فقال إن كانت عصا موسى ردت ما ابتلعته من حبال القوم وعصيهم فإن هذه الصورة ترد ما ابتلعته من هذا الرجل. هذا بعض ما رواه الثقات من كرامات الإمام الكاظم عليه السلام فيما سجل في كتب قدماء أصحابنا. وكرامات الإمام الكاظم عليه السلام كثيرة فوق الإحصاء وأكثر من أن تعد وتحصر، وكذلك سائر الأئمة. وحبذا لو تعهد جماعة من أهل الخير العاملين في حرمه المطهر جمع ما يحصل من الكرامات في حرمه كما هو كذلك في حرم الإمام الرضا عليه السلام، فإن الكرامات التي تحصل في حرم الإمام الرضا عليه السلام تسجل، وهذا العمل قد استقر عليه المؤمنون في العاملون في الحرم لسنوات طويلة، يعني ربما أكثر من 20 سنة الآن الكرامات التي تحصل تسجل في كتاب وتنشر. فحبذا لو عمل بهذا في حرم الإمام الكاظم عليه السلام. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله أولا وآخرا. شنو كان؟ قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا هؤلاء رفيق ونعم الرفيق، وكل جماعة من هؤلاء رفيق، لأن الرفقة الجماعة. فالنبيون رفيق، والصديقون رفيق، والشهداء رفيق، والصالحون رفيق. وإذا نظرت إلى هؤلاء الجماعات وأردت أن تقارن بينهم، فالأعلى من بينهم هم النبيون، فالنبيون هم الرفيق الأعلى. فالرفيق الأعلى هم جماعة النبيين الذين هم أعلى المراتب وأعلى الرفقة. ولعلك تسأل لماذا يعبر عن موت النبي صلى الله عليه وآله بارتحاله إلى الرفيق الأعلى، إذا كان الرفيق الأعلى هم جماعة النبيين، فهؤلاء رفقة لجميع الأئمة عليهم السلام، ليس رفقة للنبي صلى الله عليه وآله خاصة، بل إن للأئمة مكانا أعلى من مكانة هؤلاء كما تقتضيه الأخبار المتواترة الدالة على منزلتهم صلوات الله وسلامه عليهم. فلماذا يخص النبي صلى الله عليه وآله بهذه الكلمة؟ والجواب أن ذلك رعاية لما ورد من طرقنا ومن طرق المخالفين عنه صلى الله عليه وآله وسلم، أن آخر كلمة قالها قبل ارتحاله هي إلى الرفيق الأعلى. فلأجلها كما أن أمير المؤمنين عليه السلام عندما ضرب قال: فزت ورب الكعبة، الرسول صلى الله عليه وآله قبيل ارتحاله قال: إلى الرفيق الأعلى. وأما بالنسبة للرواية التي نقلتموها وفيها أن الإمام عليه السلام وعد بعض المؤمنين إذا التزم بشروط معينة أن يكونوا معهم في الرفيق الأعلى، فإن هذا يحتمل وجوها، منها أن يكون هذا المؤمن العامل بهذه الشرائط أن يكون مع الأئمة عليهم السلام من أهل البيت في الرفيق الأعلى الذي هم في جماعة الأنبياء، فإنهم كما قلنا يسمون رفيق، لأن كلمة رفيق بمعنى جماعة، ويحتمل أن يكون في الرفيق الأعلى الجامع للجميع، فإن هؤلاء أيضا رفيق، ووصفهم القرآن الكريم بأنهم حسن أولئك رفيقا. فمن كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهو مع الرفيق الأعلى، ومن كان مع جماعة النبيين وهم طبقة أعلى فهو مع الرفيق الأعلى. ولأن مثل هذا الوعد ورد في كثير من الروايات فنزيده إيضاحا بالتمثيل بأمر عرفي. إذا قلت إن فلانا يسكن معي، فهذه الكلمة تحتمل معاني، أحدها أن يكون يسكن معي في منزل واحد، والثاني أن يكون يسكن معي في بناية واحدة مؤلفة من منازل عدة كما يسمونه اليوم بنظام الشقق، ويحتمل أن يكون يسكن معي في الحي، ويحتمل أن يكون يسكن معي في المدينة، ويحتمل أن أريد يسكن معي على الكوكب، فإنه يصدق على الجميع أنه يسكن معي. وبهذا يجمع بين الروايات التي تقول إن شيعتنا يحشرون مثلا معنا أو يكونون في منزلتنا في الجنة، ومع ما دل على أن منزلتهم صلوات الله وسلامه عليهم فوق منزلة النبيين، فإنه لا دلالة في الروايات في الطائفة الأولى على أن منزلة الشيعة مثلا أعلى من منزلة النبيين، كلا، لأن المعية هنا بمعنى والمعية هناك بمعنى آخر. الإمام المعصوم هو ولي أمر المسلمين، وللولي حق التصرف في المولى عليه وفي ماله، وبعض أئمتنا عليهم السلام كانوا قد أباحوا الخمس لأصحابه في زمن ما، كان الشيعة مضطهدين، كان إيصالهم للخمس يعرضهم للخطر الشديد، ويعرض الإمام المعصوم أيضا للخطر الشديد، كما إن دفع الخمس عليهم كان يوجب مشقة شديدة. فالإمام عليه السلام بين محذورين، بين محذور أن يأذن لهم في التصرف في الخمس فيحفظ نفوسهم ويوسع عليهم، وبين أن يحفظ بني هاشم، فإن الخمس نصفه لفقرائهم، فإذا لم يدفع الخمس فمن أين يأكل فقراء بني هاشم؟ لهذا تعهد الإمام عليه السلام بنفقة بني هاشم وأباح للشيعة أن يتصرفوا في الخمس، وهذا تصرف ولائي سلطاني. نعم، في فترة ما هذا التصرف ليس تصرفا تشريعيا، الإمام عليه السلام لم يغير الحكم الشرعي، بل باعتبار أنه ولي الأمر وهو ولي أمر بني هاشم، فهو تبرع بالخمس الذي هو من نصيبهم وبالخمس الذي هو من نصيبه، لأن الخمس نصفان، نصف له ونصف لفقراء بني هاشم، فتبرع للذين ثبت الخمس في ذممهم أو في أموالهم، تبرع لهم بحقه وبحق بني هاشم، أما حقه فملكه يضعه حيث يشاء، وأما حق بني هاشم فعوضهم عنه بتعهده بنفقتهم، فلا علاقة لهذا بمسألة حق التشريع للإمام. وأما أصل المسألة هل للإمام حق التشريع أو لا، فهي محل خلاف بين علمائنا، فمن قائل بأن التشريع حق لله وحده مستندا في ذلك إلى قوله تعالى له الحكم والأمر، ومن قائل بأن هذا الحق لله وللرسول موسعا في ذلك ومستندا في توسعته إلى قوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ومنهم من وسع ذلك فقال بأنه للإمام أيضا مستندا إلى الروايات التي فيها ما يدل على تفويض أمر التشريع لهم عليهم السلام. ومنهم من قال بأن حق التشريع ليس لله بل للنبي والإمام، وأما الله سبحانه فليس مشرعا، محتجا على ذلك بأن التشريع يشمل الإيجاب والتحريم والندب والكراهية، والإيجاب هو طلب الفعل، والتحريم هو طلب الترك، والطلب حقيقته الإرادة، والإرادة هي الشوق المؤكد المحرك للعضلات، والشوق أمر نفساني، والله سبحانه وتعالى منزه عن عروض الشوق له، فهو منزه عن الطلب والنهي. وبهذا قال إن التشريع للنبي والولي غاية الأمر أن الله سبحانه يلهمه المصالح والمفاسد في الأفعال، فيلهم النبي أن الحج مشتمل على مصلحة إلزامية تقتضي إيجابه وطلبه، فيوجبه النبي صلى الله عليه وآله، ويلهم النبي أن شرب الخمر مشتمل على مفسدة إلزامية تقتضي تحريمه، فيحرم النبي صلى الله عليه وآله الخمر. هكذا قال صاحب الكفاية رحمه الله، وهو من أكابر علمائنا المتأخرين، توفي على الأرجح شهيدا قبل 100 سنة تقريبا من اليوم. نعم لا محذور. أما بالنسبة لرواية اليوم فقد صححها هذا العالم الجليل، ولا مانع من الأخذ بمضمونها، فإن الإمام عليه السلام دعا الله أن يريه عز طاعة الإمام، ولم يدعو الله أن يقوي ذلك الخليفة على المعصية، ولعله يترتب على ذلك مصالح، منها مثلا أن يرتدع هذا الخليفة أي الحاكم ولو لبعض الأيام عن بعض جوره، فإن مثل هذه الواقعة توجب تغييرا في سلوكه ولو لأيام عديدة، سيتوقف الظلم عن نفر كثير إذا توقف هذا الحاكم عن ظلمه لساعة واحدة، فكيف إذا توقف لأيام؟ فهذا لا مانع منه. وأما الدعاء للكافر فإنه في نفسه لا محذور فيه، أصل الدعاء له في نفسه. نعم ربما كان الدعاء له ببعض الأمور محرما، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه دعا لمشركي قريش اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، مع أنهم كانوا أعداء لله ولرسوله. هذا اعتذار منه صلى الله عليه وآله وسلم لقومه، لأن جرأتهم على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بوصفه بأقزع الأوصاف هذه أعظم جناية يرتكبها بشر. لما؟ لأن عظمة الجناية لا تكتسب بشاعتها وعظمتها من طبيعة نفس الجناية فقط، بل تتأثر عظمة الجناية بعظمة من وقعت عليه الجناية، فضرب واحد من أحد الناس من غير المسلمين ليس كضرب واحد من المسلمين، ضرب المسلم أبشع من ضرب غيره وأعظم قبحا من ضرب غيره، وضرب المؤمن أقبح من ضرب غيره من المسلمين، وضرب الولي من أولياء الله أقبح من ضرب سائر المؤمنين. وأما إذا بلغ الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن مجرد الحديث معه كما أتحدث معكم والجهر له بالصوت كجهر بعضكم لبعض يوجب حبط جميع الأعمال مهما كانت جليلة وعظيمة، حتى لو أن الرجل من المسلمين جاهد في سبيل الله، حتى لو أنه بذل كل ماله في سبيل الله، حتى لو أنه قتل أباه وأخاه وأمه وعشيرته في سبيل الله ثم جاء ليتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وآله ويجهر له بالقول كما يجهر بعضهم لبعض، فإنه لا قيمة لجميع أعماله. نعم لا، إذا كان غير متعمد فالأمر يختلف، كلامنا في المتعمد. فإذا هذا هو حال رسول الله صلى الله عليه وآله، ومشركو قريش لم يقتصروا في حق يعني في إساءتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله بأن يحدثوه كما يحدثوا أحدهم، بل آذوه أيما إذا.
ولأجل هذا فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما دعا ربه لهم بالهداية اعتذر لهم بأنهم لا يعلمون من أنا، حتى يعرفوا عظمة جنايتهم وبشاعة جرمهم. وهذا من أدب الرسول صلى الله عليه وآله مع الله سبحانه وتعالى، فإنه لما دعا بالهداية لهؤلاء المشركين العتاة فإنه يقرن ذلك بالاعتذار لهم بأنهم لا يعلمون، وإلا فليسوا أهلا بأن يدعى لهم. هذا مثل أن يقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم عليا عليه السلام 1000 باب من العلم في مجلس واحد، وإنه ينفتح له من كل باب 1000 باب. العارف بالعلوم يعرف أن الرجل قد يطرح بجملتين أكثر من 30 مسألة، وأنتم درستم الرياضيات، في قاعدة واحدة تبين أكثر من 10,000 مسألة. فهذا أمر قد يكون مستبعدا لأهل ذلك الزمان، أما أهل هذا الزمان فإن الأمر واضح عندهم، لا تحتاج كل مسألة إلى بيان منفصل حتى يقال إن هذا العدد من المسائل يستدعي هذا العدد من الجمل التي تقام، وهذا العدد من الجمل يستدعي هذا المقدار من الوقت. والحال أن مجلسه عليه السلام مثلا لم يكن بذلك المقدار من الوقت. جوامع الكلم أي الكلم الذي يجمع بين وصفين، بين جزالة التعبير وبين عمق المحتوى. وهذا أمر يحتاج إلى يحتاج بالأسباب الطبيعية إلى تأمل كثير وتعمق طويل حتى يتمكن الإنسان من اختزال أكبر مقدار من المعاني في أقل مقدار من الألفاظ. وكان لبعض العلماء كتاب في المنطق، حاول أن يوجد علم المنطق في أوجز عبارة، وهو كتاب صغير الحجم، وقال من تمكن من إسقاط كلمة من هذا الكتاب من غير أن يوجب ذلك اختلالا في المعنى أعطيته 1 ليرة من الذهب. وبعد أن مات هذا الرجل وجاء زمن شيخنا البهائي قدس الله نفسه، قال لقد فاتني هذا الرجل، لو كنت في زمانه لملأت جيوبي من ليرات الذهب. على أي حال، جوامع الكلم ينبغي أن نضيف إليها زيادة على إيجاز العبارة وجزالتها وعمق المعنى وكثرته، يضاف إلى ذلك الأسلوب العذب بنحو يكون تكون العبارة عبارة محببة إلى القلب، وأن يكون للفظها وقع في النفوس أيضا، لا أن يكون لمعناها فقط وقع. ودونك نهج البلاغة، إذا أردت مثالا فإن من أنحاء التعريف يقولون المناطق يذكرون للتعريف طرقا، من طرق التعريف التعريف بالمثال. جوامع الكلم كما في نهج البلاغة. دونك نهج البلاغة فإنه من جوامع الكلم. وما قرأناه من نصيحة الإمام الكاظم عليه السلام لهشام هذا من جوامع الكلم أيضا. الأبدال كما تدل عليه هذه اللفظة أفراد قلة من الصالحين، قيل عدتهم أربعة، ولا يأتي الرجل منهم إلا بعد ذهاب صاحبه، فيصير بدلا عنه وحالا محله، فلهذا سموا بالأبدال. هم موجودون في كل عصر وفي كل زمان. وأما أشخاصهم فغير معروفة. لا أعلم، لا نعلم وجها لامتناع ذلك عقلا، إلا ما ربما يتوهم من أن ولادة الإمام في يوم دليل على سعد ذلك اليوم، وأن شهادة الإمام في يوم تدل على نحوسة ذلك اليوم، فإذا اجتمعت ولادة وشهادة يكشف ذلك عن سعد ذلك اليوم ونحوسته، وهذان لا يجتمعان. ربما تريدون أن تقولوا هذا، وهذا لا دليل عليه، فإن الذي يمكن أن يقال في هذا الباب هو أن شهادة الإمام عليه السلام تدل على نحوسة اليوم الذي وقعت فيه الشهادة، لا كل يوم موافق لذلك اليوم من أيام السنة. ومن المعلوم أنه لم تكن ولادة واحد من الأئمة في يوم شهادة الإمام الآخر، وإنما يتطابق ذلك، هي يكون هذا في سنة وهذا في سنة أخرى. نعم لا مانع، لأنه يمكن للإنسان إذا استذكر الشهادة حزم، وإذا استذكر الولادة فرح، لا مانع من ذلك. تشهد وعمره 55 سنة. نعم ذكر ذلك العالم الشافعي، قال إن الإمام الكاظم قد ابتلي في عصره بمن يسيء له، بكثرة من يسيء له، يعني على ما ظهر من عبارته ليس بنفس هذه الألفاظ، وكان الإمام عليه السلام يعاملهم بإحسانه، فلهذا سمي بالكاظم. هذا الإشكال وارد على من؟ لكل واحد عذر، ويمكنه أن يجيبك مثلا بأنه لا يجب علي ضبط يوم ولادة الإمام، ماذا تقول له؟ ولا يجب علي ضبط يوم شهادته، هل يجب شرعا ضبط؟ إذن هذا عذرهم، فإذن هم غير مقصرين، أي تاركين لواجبا. نعم كان ينبغي أن تحفظ هذه، حبذا لو حفظت، ولكن أيام الرسول صلى الله عليه وآله أيضا لم تحفظ وليست خالية عن الخلاف، والروايات في كثير من الوقائع والتواريخ مختلفة عندنا وعند غيرنا من الفرق الإسلامية. لعل عذرهم إلى زمن ما أن الذين كانوا يحسنون القراءة والكتابة قلة مع ألقابهم. لا أذكر الآن، لا تحضرني رواية مع الألقاب، لا أعلم. وأما ذكرهم بوصفهم فقد مرت بنا رواية تفصل ذلك في حديث اللوح الذي كان عند جابر، وأن الإمام الصادق عليه السلام أو الباقر طابق الذي تركته فاطمة عليها السلام عندهم، ومع ما استنسخه جابر من اللوح الذي عند فاطمة عليه السلام يوزع إذا أذن الإمام في توزيعه. كيف يوزع والإمام موجود ويمكن الوصول إليه؟ هو أموال أبوهم هذه، الإمام موجود، هذا السهم للإمام. في زماننا هذا قد يأتي، يعني فيه بحث بين العلماء، ولعل الذي عليه رأي المتأخرين من علمائنا لزوم استئذان الفقيه. وأما في زمان ظهور الإمام المعصوم فكيف يوزع الخمس؟ مال لأحد من المسلمين، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس الناس. لم أستوضح سؤالكم أو إشكالكم. لا نعلم ظروف الإمام، قد تكون الظروف التي أحاطت بالإمام تمنعه، وربما لم يكن الإمام يرى المصلحة في أن يسلك طرقا غير طبيعية لهذا. إذا لم نعلم الأسباب ولم نعلم الظروف ولم نعلم الأفعال، على أي شيء نحكم؟ لا حاجة لأن نعرف حقيقة دور العبرة في تنوير القلب، ولكنه قد يكون أمرا محسوسا أنه كما يقال ضحكة الإنسان تخرج من إحساسه بالأنا، وبكاؤه عبرته تخرج عندما يذوب الهم. البكاء لا يكون إلا مع رقة القلب، والضحك يمكن أن يكون مع قسوة القلب، وقد يكون مع الرقة كتبسمك في وجه أبيك وتبسمك في وجه ولدك مثلا، يكون مع الرقة، ولكن قد يكون مع القسوة. فلا حاجة لمعرفة كيفية ذلك، هذا سؤال طبي. لا ندري هل أخبر الوكلاء أو لم يخبرهم بأشخاصهم، ولكنه بيّن بيانا قاطعا للحجة، هذا أمر معلوم، أنه بيّن الإمام من بعده بيانا قاطعا للحجة. كما أن الإمام الرضا عليه السلام عنده من البينات ما يقطع به حجة من يخاصمه في هذا الأمر، وهذا كاف في إتمام الحجة على الناس. وأما بيانه لخصوص الوكلاء بأعيانهم فلا أعلم ذلك، يحتاج إلى مراجعة ما وصل إليهم. سلمكم الله. نعم، توجد روايات تقول إنها دفنت في بيتها، وهذه أصح سندا، ولكن لا يعني هذا أن نعلم أين دفنت. نقول أصح الروايات سندا أنها دفنت في بيتها، هذه الجملة صحيحة. اختلفت الروايات في موضع قبرها، أصحها أنه بيتها، هذه جملة صحيحة. وأما إذا قلنا قبر الزهراء يعلم موضعه، هذه جملة خاطئة، لأنه لا يعلم موضع قبر الزهراء، مجرد ورود رواية صحيحة تعين مكان قبرها لا يوجب العلم بمكان قبرها. فإن الرواية إذا لم تكن متواترة ولا محفوفة بقرينة تفيد اليقين فإنها لا تورث إلا الظن وإن كانت صحيحة السند. هذا أمر غير ذاك الأمر. أين موضع قبر الزهراء؟ هذا سؤال إذا طرح في زماننا يمكن أن يقع فيه بحثا، وأما في زمان أمير المؤمنين عليه السلام وخصوصا بعد استشهاد الزهراء عليها السلام فإنه لا مجال لدعوى أنه كان القبر معلوما، ولم يخبر المسلمون بموضع قبرها، وكان دفنها سرا، وكان ذلك لغاية بالغة يقصدها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. والذي يظهر من الروايات الواردة إلينا في هذه القضية أنه كان بوصية من فاطمة عليها السلام. لا حاجة، المهم أن أمير المؤمنين أخفى قبرها، فإن بهذا يتحقق الغرض. وهل الغرض قائم في إبقاء قبرها مجهولا أو لا، هذا لا نعلمه. إذا ثبت عندنا باليقين أن المعصوم قد بين موضع قبرها نعلم أنه لا غرض في بقاء قبرها مجهولا في زمان بيان المعصوم. وأما إذا لم يثبت ذلك باليقين فنحتمل أن بقاء قبرها مجهولا لا يزال يقوم به غرض إلزامي في يعلمه الأئمة عليهم السلام. أما عدم البيان من الأئمة لو لم يبين ذلك، هل نستطيع أن نقول إن الغرض قائم بخفاء قبرها، بإخفاء قبرها على المسلمين لأن الأئمة لم يبينوا؟ لا يسعنا ذلك. لما؟ لأن عدم بيانهم يحتمل أن يكون لعدم سؤال الناس، ويحتمل أن يكون لعدم سؤال عدم طرح السؤال على ملأ من الناس، أو لعدم نقل السائل لنا سؤاله وجواب الإمام عليه السلام. فعدم وصول بيان من قبل المعصوم عليه السلام في بيان قبرها لا يثبت لنا أن الغرض لا يزال قائما، ولكن من البين أن خفاء موضع قبرها له علاقة وثيقة بما جرى عليها من الظلم والاضطهاد. والحمد لله والحمد. أهدي بهذه الرواية بعيد جدا، لا أستطيع أن أتذكر خصوصياتها حتى أحكم. إن شاء الله غدا.